بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذه المجالس الطيبة المباركة. وكالعهد في الدرس من التعليق على كتاب عمدة الأحكام، ومر معنا في الدرس الأول نبذة مختصرة عن المؤلف، وأخذنا في الدرس الثاني الحديث الأول، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. واليوم إن شاء الله سنبدأ في الحديث الثاني. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
أبو هريرة رضي الله عنه ذكرنا في دروس سابقة عن سيرته، وخاصة في الأربعين النووية، ويعرف ذلك من حضر هذه الدروس. ولن نتكلم في راوي الحديث لضيق الوقت وحتى لا نطيل، وإن كان هناك وقت إن شاء الله، وخاصة في الرواة الذين لم نتكلم عنهم أو لم نذكر التعريف بهم في دروس سابقة، فإن شاء الله سنذكر من سيرهم المختصرة. الصلاة يا أحبة شأنها عظيم عند الله، الصلاة شأنها عظيم عند الله عز وجل، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين، وهي من أفضل القربات إلى الله عز وجل، بل هي من أجل العبادات، وهي صلة بين العبد وربه. ولهذا امتنع عن التقرب بها إلى الله عز وجل حتى تكون على طهارة، حتى تكون على طهارة. ومر معنا في الدرس السابق تعريف الطهارة كما في الدرس الماضي، بل إن الله عز وجل أمر بالمحافظة على الصلاة في كل حال، حضرا وسفرا، سلما وحربا، صحة ومرضا. فقال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، أي كان عنده مرض البواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه مسلم. بل إن الصلاة يا أحبة هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخيرة لأمته وهو على فراش موته، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان آخر أو كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم. صحيح ابن ماجه. بل يا أحبة، قد ورد التحذير من ترك الصلاة، وردت النصوص في التحذير من ترك الصلاة أو في التهاون بها، فمن ذلك قول الله عز وجل عن تساؤل أهل الجنة عن المجرمين، وأنهم قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فينبغي علينا يا أحبة المحافظة على الصلاة، بل ينبغي على أولياء الأمور من الآباء والأمهات أن ينتبهوا ويحرصوا على تربية أبنائهم على الصلاة، فإن كانوا من الرجال فليأمروهم بأن يصلوا جماعة في المساجد مع المسلمين، وإن كانوا من النساء فعليهم أن يأمروهم بالصلاة في وقتها، ولا يؤخروا الصلاة وهم في البيوت. بل أيها الأب وأيتها الأم، إن الله عز وجل سيسألكم يوم القيامة عن هذه الأمانة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل إن من الحسرة وأشد الحسرة أن يكون يوم القيامة الذي يسائلك عند الله عز وجل ويشتكيك عند الله عز وجل هو من أحببته في هذه الدنيا، وهم أولادك وهم الأبناء والبنات، فقد يشتكون بك عند الله عز وجل على أنك لم تأمرهم بالصلاة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة هذه الصلاة قال: وأضربوهم عليها لكم؟ لعشر. فينبغي على ولاة الأمور أن ينتبهوا لأولادهم. نعم، قد يأتي الأب إلى المسجد ويصلي، وهذا لا شك أنه يحمد عليه، بل هو فضل الله عز وجل، لكن أين أنت من أبنائك؟ لماذا تأتي إلى المسجد وهم يلعبون؟ لماذا تأتي إلى المسجد وهم نائمون؟ لماذا تأتي إلى المسجد وهم في الشوارع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاحفظوا الأمانة، فإن الله عز وجل سيسألكم عنها. بل إن الابن سيأتي يشتكيك إلى الله عز وجل لأنك لم تأمره بالصلاة، وهذه والله من أشد الحسرة، عندما يشتكي بك من تحب أو تشتكي بك الجوارح التي تحافظ عليها في الدنيا. فالصلاة يا أحبة، كما عرفها النووي في المجموع، قال: الصلاة في اللغة الدعاء. الصلاة في اللغة الدعاء. وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها على الدعاء، وهذا هو الصحيح كما يقول النووي رحمه الله، وبه قال الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق. انتهى كلامه من المجموع. أما اصطلاحا فالصلاة التعبد لله عز وجل، أي تكون هذه الأفعال بنية التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. وهذا عرف هذا التعريف بعض أهل العلم، فأن تكون نيتك هي التعبد لله عز وجل، وإلا لو قمت الآن تصلي تعلم الناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه ليست بنية التعبد الآن بالصلاة. أنت الآن نعم تؤجر على هذا الفعل، ولكن النية كانت للتعليم وليست للصلاة لله عز وجل. وفي الحديث لا يقبل الله بصيغة النفي، بصيغة النفي وهي أبلغ من النهي، وهي أبلغ من النهي، لأنه يتضمن النهي. فالنفي بمعنى النهي، فالنفي بمعنى النهي. قال بعض أهل العلم النفي بمعنى النهي نهي وزيادة، النفي بمعنى النهي نهي وزيادة. وهذا الحديث الذي معنا نص في وجوب الوضوء، نص في وجوب الوضوء، وأنه شرط في الصلاة، وأنه شرط في الصلاة، وهذا مما أجمعت عليه الأمة، مما أجمعت عليه الأمة. والقبول لا يقبل، والقبول يراد به في الشرع الصحة، والقبول يراد به في الشرع الصحة وحصول الثواب. وقد تختلف أو تتخلف، وقد تتخلف الصحة عن ثواب الآخرة، ومثل صلاة من أتى عرافا وشارب الخمر. وأما ملازمة القبول للصحة، ملازمة القبول للصحة، فإن الصلاة إذا قبلت منك وثبت عليها، إذا قبلت منك أتاك الثواب من الله عز وجل. وملازمة القبول للصحة مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. الحائض المقصود بها في الحديث من بلغت سن الحيض لا تقبل صلاتها إلا بسترتها، لا تصح ولا تقبل مع انكشاف العورة، لا تقبل منها ولا تصح مع انكشاف عورتها. والقبول مفسر بترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. يقول شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله نفي القبول هنا دال على نفي الصحة في الحديث لا يقبل الله، نفي القبول هنا دال على نفي الصحة للإجماع على عدم إجزاء صلاة من صلى بغير وضوء. هل تقبل منه الصلاة؟ لا تقبل منه الصلاة. فهنا نفي القبول في الحديث دال على نفي الصحة، بما أنها لم تقبل منه بدون وضوء فإن صلاته غير صحيحة. انتهى كلامه رحمه الله. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ هو عام في عدم القبول من جميع المحدثين، عام في عدم القبول من جميع المحدثين في جميع أنواع الصلاة. والمراد بالقبول لا يقبل، والمراد بالقبول وقوع الصلاة مجزئة، وقوع الصلاة مجزئة بمطابقتها للأمر. فعلى هذا يلزم من القبول الصحة في الظاهر والباطن. إذا أردتها أن تكون مقبولة فعليك أن تكون أن تحرص أن تكون صلاتك صحيحة، ومن أهمها أن تأتي بشروط الصلاة، ومنها الوضوء. يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: والحدث ما أوجب أو ما أوجب الحدث ما أوجب غسلا أو وضوءا. الحدث ما أوجب غسلا أو وضوءا، فيدخل في الحدث جميع النواقض. جميع النواقض يدخل في الحدث. وخص الوضوء في هذا الحديث، خص الوضوء فقط في هذا الحديث لأنه الأغلب والأكثر وقوعا، لأنه الأغلب والأكثر وقوعا. ومعنى أحدث أي صدر منه الحدث، معنى أحدث أي صدر منه الحدث. والحدث كل ما ينقض الوضوء، الحدث كل ما ينقض الوضوء كالبول والغائط وغيرهما، فهذه تنقض الوضوء فنسميها ماذا؟ حدث، نسميها حدث. والحدث نوعان: حدث أكبر يوجب الغسل، حدث أكبر يوجب الغسل مثل الجنابة مثلا، وحدث أصغر يوجب الوضوء. إذن كم أنواع الحدث؟ ما هي يا رياض؟ أكبر وأصغر. الأكبر ماذا يفعل؟ يوجب ماذا؟ يوجب الغسل، والأصغر يوجب الوضوء. ولم يذكر في هذا الحديث، الحدث الأكبر: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى ماذا؟ هل ذكر الآن هنا حدث أكبر أم أصغر؟ أصغر، لأنه ذكر الوضوء. ولم يذكر في هذا الحديث الحدث الأكبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحدث الأصغر، لكن الحدث الأكبر مراد في الحديث، لكن الحدث الأكبر مراد أيضا، لأنه أولى بأن يهتم به، أولى بأن يهتم به. والله عز وجل قد نبه عن الحدث الأكبر في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولا يقبل الله صلاة من عليه حدث أكبر حتى يغتسل. لا تقبل منك الصلاة إذا كان عليك حدث أكبر حتى تغتسل. مثلا لو رجل احتلم في منامه ليلا ثم قام على صلاة الفجر وقام على إقامة الصلاة، الآن قال: لو اغتسلت لانتهت الصلاة، أتوضأ وأذهب أصلي ثم أعود أغتسل، هل يجوز هذا؟ لا، هذا حدث أكبر يوجب ماذا؟ الغسل. عليك أن تغتسل حتى لو فاتت الجماعة، لأن هذا شرط، ولا يجوز لك أن تصلي وأنت على غير طهارة، وسيأتي إن شاء الله في الأحكام معنا. والاغتسال هو غسل البدن، هو غسل البدن كله بنية رفع الحدث، بنية رفع الحدث. وعلى هذا فالحدث يرتفع بالوضوء إذا كان حدثا ماذا؟ أصغر، ويرتفع بالاغتسال إن كان أكبر. عرفنا الآن؟ إذا كان حدثا أصغرا فيرتفع بالوضوء، وإن كان حدثا أكبر فيرتفع بالغسل. وفسر أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث كما ورد عند البخاري وغيره، سئل من الحضرمي قيل له: يا أبا هريرة ما الحدث ما الحدث؟ فقال أبو هريرة فقال: فساء أو ضراط، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه عندما سئل عن الحدث، فقال فساء أو ضراط. وفسر أبو هريرة هذا بهذا بالفساء أو الضراط لعله قال بعض أهل العلم لعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص، أو لأن السائل يعرف أحكاما ولا يعرف هذا الحكم فبينه له أبو هريرة رضي الله عنه. طيب، أصل الوضوء، أصل الوضوء من الوضاءة، أصل الوضوء من الوضاءة، وهو الحسن والنظافة، وهو الحسن والنظافة. لماذا سمي بذلك؟ سمي بذلك لأن المتوضئ أو المصلي يتنظف به فيصبر فيصير وضيئا. سمي بذلك لأن المتوضئ أو المصلي يتنظف به فيصير وضيئا. وكذلك يوم القيامة تكون أعضاء الوضوء عليها نور، أعضاء الوضوء عليها نور يوم القيامة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. والوضوء إما بالضم وضوء، إما بالضم وضوء وهو الفعل، وهو فعل الوضوء، غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، هذا يسمى وضوء بالضم. والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به. إذن الوضوء بالضم وبماذا؟ وبالفتح. بالضم هو الفعل، وبالفتح هو الماء الذي يتوضأ به. وهذا الحديث يا أحبة الذي معنا محمول عند العلماء على أن ترك الوضوء بلا عذر لا تقبل منه الصلاة، لا تقبل منه الصلاة. هذا الحديث محمول على من ترك الوضوء بغير، من ترك الوضوء متعمدا بلا عذر لا تقبل منه الصلاة. أما من تركه بعذر، أما من تركه بعذر وأتى ببدله، وأتى بماذا؟ ببدله، فالصلاة مقبولة. ما هو بدل الوضوء؟ التيمم، لأنه أتى بما أمر به قطعا، ولأن التيمم من أسمائه الوضوء، يطلق الوضوء على التيمم أيضا. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. حديث صحيح. مسألة: هل الوضوء كان مشروعا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ أقرب الأقوال، فيها أقوال، لكن أقرب الأقوال أن الوضوء كان مشروعا قبل الهجرة، أن الوضوء كان مشروعا قبل الهجرة، ولكنه لم يفرض إلا بعد الهجرة. إذن ما هو القول؟ أنه كان مشروعا قبل الهجرة ولم يفرض إلا بعد الهجرة. والقائل بهذا القول استدل بحديث دخلت فاطمة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحجر وهي تبكي، فقالت إن الملأ من قريش يتآمرون عليك ليقتلوك، فقال صلى الله عليه وسلم ائتوني بوضوء. قال الحاكم حديث صحيح. فهذا دليل على أن الوضوء كان موجودا قبل الهجرة ولكنه لم يفرض إلا بعد الهجرة. هل يرتفع الحدث بالتيمم؟ هل يرتفع الحدث بالتيمم؟ إنسان محدث فتيمم، هل يرتفع الحدث؟ قبل أن نجيب على هذا نعرف ما هو التيمم أولا. ما هو التيمم؟ التيمم هو استعمال التراب، استعمال التراب عند فقد الماء، عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على الاستطاعة الوضوء بالماء لمرض أو نحوه، وهو مسح الوجه واليدين، وهو مسح الوجه واليدين بالتراب، وهذا تحل به الصلاة إذا فقد الماء. فالله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيبا. وهل يرتفع الحدث به أم لا يرتفع؟ الصحيح أنه يرتفع ارتفاعا مؤقتا، يرتفع الحدث به ارتفاعا مؤقتا، أي أنه تباح به العبادات التي لا تباح إلا بالوضوء حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء فيما بعد استعمله. وقد ثبت في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث الذي مر معنا قبل قليل: الصعيد الطيب طهور أحدكم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. أي أنك متى وجدت الماء وعليك حدث فإن عليك أن تستعمله لرفع ذلك الحدث، لأن رفعه بالتيمم إنما هو لأجل يسير، تيممت عليك حدث وليس هناك ماء، فتيممت ثم صليت وذهبت، فعندما تجد الماء فعليك أن تستعمل الماء. أما الصلاة لا تعيدها، فالصلاة صحيحة لأنك أتيت بالتيمم لعدم وجود الماء. مسألة: حكم من صلى بدون وضوء، حكم من صلى بدون وضوء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالمسلم لا يصلي إلى غير القبلة، فالمسلم لا يصلي إلى غير القبلة أو بغير وضوء أو ركوع أو سجود، ومن فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب. انتهى كلامه رحمه الله. واتفق أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ ولا تصح إلا بالطهارة، الطهارة شرط من شروط الصلاة. واتفقوا، وذكر هذا الاتفاق ابن المنذر والنووي وغيرهما. وقد جاء الوعيد الشديد على من فعل ذلك، أي من صلى من غير وضوء. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت 1 جلدة، فجلد 1 جلدة فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه أفاق، قال: علام جلدتموني؟ فقيل له: إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصر. حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. انظروا إلى عظم التهاون في الصلاة من غير وضوء. هذا من صلى صلاة واحدة من غير وضوء، فكيف بمن لا يصلي؟ نسأل الله السلامة. واتفق أهل العلم على أن من صلى بغير طهارة، من صلى بغير طهارة مستحلا ذلك أو مستهزئا فقد كفر. اتفق أهل العلم على أن من صلى بغير طهارة مستحلا ذلك أو مستهزئا فقد كفر ويستتاب. أما إذا صلى بغير وضوء تهاونا على وجه الاستحلال، ولا تهاونا لا على وجه الاستحلال ولا على وجه الاستهزاء، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يكفر أيضا، وجمهور العلماء على أنه لا يكفر، ويكون هذا الفعل من كبائر الذنوب يقول النووي رحمه الله في المجموع: إن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة، ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحله. ولو سأل سائل، انتهت هذه المسألة، ولو سأل سائل فقال: هل أتوضأ لكل صلاة سواء كنت محدثا أو غير محدث؟ يعني إذا أتت الصلاة هل يجب علي أن أتوضأ حتى لو أنا متوضئ من الصلاة الماضية؟ مثلا رجل صلى المغرب وجلس معنا في الدرس إلى أن أتت صلاة العشاء، فهل عليه أن يذهب ويتوضأ أم يبقى؟ ورد في الحديث عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة، وفي لفظ: وضع عنه الوضوء إلا من حدث. إذن في بداية الأمر كان الأمر على الوجوب، ثم لما شق ذلك عليه وعلى أمته أمر بالسواك، وجعل الوضوء واجبا من الحدث فقط. لكن الفضل لمن يتوضأ، من توضأ فله الفضل، وورد عليه أدلة، ومنها لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشت بلال في الجنة فسأله عن العمل، فقال بلال: ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت. من فوائد هذا الحديث، دل هذا الحديث على بطلان الصلاة بالحدث، الصلاة باطلة، من صلى بحدث فصلاته باطلة سواء كان خروجه اختيارا أم اضطرارا، سهوا أو عمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في الحديث بين حدث وحدث، بين حدث متعمد ولا حدث لناسي. لكن يستثنى من ذلك من به استمرار الحدث، مرض بسببه يستمر عنده الحدث مثل خروج الريح أو سلس البول يخرج باستمرار فيعاني، وهذا مرض وله، فهذا له حكم آخر، هذا له حكم آخر وهو مستثنى من هذه القاعدة، لا صلاة إلا بوضوء إذا أحدث. فالمريض بخروج الريح باستمرار أو بسلس البول فإنه يستثنى من هذا، وسيأتي معنا إن شاء الله. من الفوائد أن النية من شروط الوضوء، أن النية من شروط الوضوء، وأن الوضوء من شروط الصلاة، وأن الصلاة من أعظم وأهم العبادات، وسيأتينا إن شاء الله أحاديث في أهميتها بإذن الله عز وجل. الحديث يدل على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، الحديث يدل على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، وأن الإنسان إذا توضأ لصلاة ثم دخل عليه أو دخلت عليه صلاة أخرى وهو على وضوء فإنه يجوز له أن يصلي بالوضوء بنفس الوضوء. يعني إذا أنت جلست لصلاة المغرب وجلست في المسجد إلى أن أذن العشاء وأنت ما زلت على وضوء فيجوز لك أن تصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بوضوء واحد في يوم الفتح، ولما رآه عمر سأله واستنكر هذا الفعل، لأن عمر لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله قبل ذلك. فالأمر في هذا جائز، أن تصلي الصلوات بوضوء واحد إذا لم يكن عليك حدث. نكتفي بهذا في هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا ولمن لهم حق علينا ولنا حق عليه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.